الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا باختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند ذكره لكلام أبي عمرو بن الصلاح في ورود الحديث من طرق متعددة، وأنه لا يلزم أن يكون الحديث من قبيل الحسن، أي الحسن لغيره، فمتى يكون الحديث الحسن، فمتى تكون الطرق يقوي بعضها بعضا ويرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره. أي نعم، إذا كان من قبيل الضعف المنجبر، الضعف اليسير، لم يكن الحديث من رواية الكذابين ولا المتروكين ولا غير هؤلاء ممن الشد فيهم الجرح، على ما سيأتي معنى مشيئة الله في مراتب الجرح والتعديل، فما كان من قبيل الجرح الشديد فإنه لا يقبل. وهكذا إذا كان الحديث من قبيل المنكر أو الشاذ فإن الحديث لا يتقوى، الحديث الضعيف لا يتقوى بالحديث المنكر أو الشاذ، لأن المنكر من قبيل الخطأ، وهكذا الشاذ من قبيل الوهم والخطأ، فلا يتقوى به الحديث. فإذا كان الضعف من قبيل الضعف اليسير فإن الحديث يتقوى ويرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره. هناك من أهل العلم من ذهب إلى التقوية بالأحاديث الواهية على صورة معينة، فما هي هذه الصورة؟ لا، إذا بلغت التواتر هذا ما في إشكال عند الجميع. نعم، إذا كثرت الطرق الواهية فإنها ترتقي إلى مرتبة الضعف اليسير المنجبر، فإن وجد بعد ذلك حديث يشهد لهذه الطرق وفي هذا الحديث ضعف يسير، فالحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره بهذا الشرط، أن تكثر الطرق الواهية فترتفع تلك الطرق إلى حد الضعف اليسير المنجبر، أي بكثرتها ترتقي إلى حد الضعف اليسير المنجبر، فإن وجدنا لها شاهدا فيه ضعف يسير فيرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره. من يقول بهذا القول؟ تفضل. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وتبعه كما عرفناه السخاوي، تلاميذه السخاوي، وأمثال من أيضا؟ البخاري، فتبعه على ذلك، وهذا خلاف المشهور عند علماء الحديث ممن تقدم وممن تأخر، فإنهم لا يستشهدون بالطرق الواهية. على ما سبق إيضاحه، تكلمنا فيما مضى على الحديث الصحيح لغيره، وقلنا إيش المراد به الصحيح لغيره. الحسد إذا تعدى طرقه، وهذا باعتبار المشهور. وإلا هناك من أهل العلم من يرى أن الحديث الحسن لذاته إذا شهد له حديث من قبيل الحسن لغيره فإن الحديث يرتقي إلى الصحيح لغيره. عندنا حسن، حديث حسن لذاته، وعندنا حديث حسن لغيره، حديث حسن لذاته، وعندنا مثلا حديثان فيهما ضعف يسير. حديث إسناده من قبل حسن لذاته، وحديثان فيهما ضعف يسير. فهنا عندنا حسن لذاته وحسن لغيره. من أهل العلم من يرى أنه يرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره، كما ذهب إلى ذلك البقاعي رحمة الله عليه من تلاميذ الحافظ ابن حجر في كتاب النكت الوفية في شرح الألفية، ويرى أن هذا أدنى مراتب الصحيح، يرى أن هذا أدنى مراتب الصحيح، أي حسن لذاته مع حسن لغيره. وأن الحديث يصل إلى مرتبة الصحيح لغيره لكن يكون من أدنى مراتب الصحيح، فيكون أعلى مراتب الصحيح الحسن الصحيح لذاته، والمرتبة بعد ذلك نعم الصحيح لغيره إذا كان من طريق، نعم إذا كان الحسن جاء من اجتماع حديث حسن لذاتي مع حديث حسن لذاتي أو أكثر. وأدنى مراتب الصحيح عنده أن يأتي حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره فيحصل ارتقاء إلى الصحيح لغيره. على كل هذه مسائل الصلاحية، ما في مشاحات في الاصطلاح، فذهب إلى هذا المذهب. وقد يكون أخذه من كلام شيخه الحافظ بن حجر، ما هو ببعيد، لأنه قد بين في مقدمة الكتاب أن هذا الشرح مأخوذ من كلام شيخه الحافظ بن حجر، إلا في بعض المسائل التي ينبه عليها، وإلا الأصل أنه شرح الألفية من كلام الحافظ، من كلام شيخه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما. تكلمنا على الحديث الضعيف الذي فيه ضعف منجبر، وأنه إذا تعددت الطرق يصل إلى حد ماذا؟ الحد الصحيح. هل مثلا من هذا؟ ابن كثير. أنت تقول ابن كثير صح؟ نعم، ابن كثير والعلامة الألباني رحمة الله عليهما. وترتفع قال وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى وجه الحسن أو الصحة. والمشهور كما عرفنا أنه يكون من قبيل الحسن لغيره ولا يرتقي إلى مرتبة الصحيح، نعم لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح لغيره، وإنما إلى مرتبة الحسن لغيره. وعلى كل الأمر في ذلك، في كل ذلك سهل، فإنها الصلاحات ولا مشاحات في الإصلاح، لكن الأخذ بالمشهور في الإصلاحات المشهورة هو الأحسن، وإلا لا مشاحات في الإصلاح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال يعني من الصلاح: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، والأمر كذلك، فإن الترمذي رحمة الله عليه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الحافظ الترمذي كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلام شيخ الإسلام موجود في مجموع الفتاوى، فيرى أنه أول من جاء بهذا التقسيم، أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ومن قبله من علماء الحديث حصلهم استعمال للحديث الحسن، وكثير منهم استعمل ذلك على المعنى اللغوي ما هو على المعنى الاصطلاحي، ومنهم ما حصل فيهم تردد عند الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، هل أرادوا المعنى الاصطلاحي أو المعنى اللغوي، وعلى كل الذي يجزم به هو الحافظ الترمذي، فإنه قد صرح بذلك، صرح على الاصطلاح في الحديث الحسن وأنه يريد به كذا وكذا، ومن مضى من أهل العلم فمحل تردد ونظر. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يرى أن أول من تكلم على الحسن على المعنى الاصطلاحي هو علي بن المديني، وتبعه بعد ذلك الإمام البخاري، وتبعهم الإمام الترمذي، يرى مثل هذا رحمة الله عليه، وهذا مجرد احتمال وهو أمر مجزوم به، فإنهم لم يصرحوا بمرادهم بالحديث الحسن، بعكس الترمذي فإنه قد صرح بمراده في بالحديث الحسن كما سبق بيان ذلك. أما هؤلاء فمنهم من استعمل الحسن في أحاديث هي من قبيل الصحيح، وهذا موجود في استعمال البخاري، حكم على أحاديث بأنها حسنة وهي من قبيل الحديث الصحيح، وحكم على أحاديث بأنها حسنة وهي من قبيل الأحاديث الضعيفة، وحكم عليها وحكم على أحاديث بأنها حسنة وهي من قبيل الحسن، فلهذا لا يستطيع الشخص أن يجزم أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استعمل الحسن على المعنى الاصطلاحي، لو استعمله على المعنى الاصطلاحي لاستعمله في جميع موارده، لو أراد الاصطلاح الذي مشى عليه من جاء بعده كالترمذي لاستعمله في جميع موارده، أما في أحاديث يحكم عليها بأنها حسنة وهي من قبيل الصحيح، وأحاديث يحكم عليها حسنة وهي من قبيل الضعيف، وأحاديث يحكم عليها بأنها حسنة وهي من قبيل الحسن الاصطلاحي، فلا تطمئن النفس أن الإمام البخاري رحمة الله عليه مشى على الاصطلاح. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لعله أضبط، أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أي على المعنى الاصطلاحي هو الحافظ الترمذي، وأما من سبق فاستعمالهم كان من الاستعمال الواسع، استعملوا الحسن على المعنى اللغوي أي الشيء الجميل، وقد يكون من الصحيح وقد يكون من الحسن الاصطلاحي وقد يكون من الضعيف، فما جاء عن الترمذي فأمره ظاهر لأنه قد بين مراده، وأما ما جاء عن غيره فلا تطمئن النفس إلى أنهم استعملوا على المعنى الاصطلاحي، والله تعالى أعلم. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة حديث الحسن وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره، موجود في كلام غيره، لكن هل على المعنى الصلاحي أو على المعنى اللغوي؟ ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. هنا تصرف الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في عبارة بالصلاح تصرفا لا يستقيم، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه ما هم مشايخ الترمذي، الترمذي لم يروي عنه مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة، وإن كان قد عاصره من حيث المعاصرة قد حصلت بينهما، لكن ما هم مشايخه، وإنما يروي عنه بواسطة. هنا في الحاشية الإعلام فالشاكر يقول: تعبير المؤلف هنا يوهم أن الترمذي من تلاميذ أحمد بن حنبل، وليس كذلك، فإنه لم يلقى أحمد، مسألة اللقاء من المعاصرة هي موجودة، فإنه لم يلقى أحمد ولم يروي عنه، وإن كان من طبقة تلاميذ أحمد الكبار كالبخاري، وروى عن الشيوخ من طبقة أحمد أيضا. وعبارة من الصلاح هنا أجود، إذ قال: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري، قال والطبقة التي قبله كأحمد البخاري، عبارة من الصلاح ما فيه إشكال، وإن كان البخاري هو من مشايخ الترمذي كما هو معلوم، لكن عبارة من كثير فيها أن أحمد مشايخ، نعم أن نعم البخاري من مشايخ الترمذي كما هو معلوم، لكن عبارة الحافظ ابن كثير تدل على أن الإمام أحمد من مشايخ الترمذي، وليس الأمر كذلك. قال: ويوجد في كلام غيره من مشايخ كأحمد البخاري وكذا من بعده كالدارقطني. ثم انتقل رحمة الله عليه إلى سنن أبي داود. إلى هنا وننتقل إلى صيغة الصلاة.